السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم، جعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. ما زلنا مع كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 76-300 بعد الألف من الهجرة. ووصلنا إلى باب نواقض الوضوء، فنقول مستعينين بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا باب نواقض الوضوء. قال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين مطلقا، السبيلان هما القبل والدبر، السبيلان هما القبل والدبر، فما خرج من القبل أو ما خرج من الدبر ينقض الوضوء أيا كان. هذا الخارج، يعني سواء كان، يعني من شو، ما هو الذي في بالك ممكن أن يخرج من القبل أو من الدبر؟ المشهور الغائط والبول، لكن ممكن أحيانا يخرج المني، المذي، الودي، الصوت، الريح، الدم، أحيانا ممكن الإنسان يخرج منه حصى دود، يعني بعض الناس يكون مرضى أو شيء. أي خارج من السبيلين من القبل أو من الدبر، الأصل أنه ناقض للوضوء. يستثنى من ذلك مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي خاصة بالنساء، وهي الإفرازات التي تخرج من المرأة بلا إرادة، وهذا يكثر عند بعض النساء أن تخرج إفرازات دائما. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هذه الإفرازات يعني اللي تخرج من المرأة، السوائل اليسيرة هذه تكون رطوبة تقريبا في فرجها، هل هذه تنقض الوضوء أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل، وأكثر أهل العلم أنها ناقضة للوضوء، وبعض أهل العلم أنها لا تنقض الوضوء لكثرتها ومشقتها، وأنها لا تخرج مخرج البول، لا تخرج يعني من مخرج البول، وإن كان في النهاية اجتماعها في الفرج، لكنها لا ليس من مخرج البول، وهذا الذي تميل إليه النفس، أن هذه الإفرازات من المرأة لا تنقض الوضوء، وأيضا في الوقت ذاته أيضا طاهرة. وهنا مسألة، وهي لا نخلط بين الخارج من السبيل أنه ناقض الوضوء وبين أنه نجس، ليس بالضرورة، يعني ليس كل ما ينقض الوضوء يكون نجسا، ليس كل ما ينقض الوضوء يكون نجسا، هو في الغالب نعم، كل ما يعني يخرج من السبيلين في الغالب أنه نجس، لكن ليس دائما، ليس دائما، يعني جلها نجس نعم، تقول مثلا البول نجس، البراز نجس، الغائط أو البراز، تقول لا هو اسمه غائط ولا هو اسمه براز، سمي غائطا لأنهم يذهبون إلى مكان غويط يعني نازل في الأرض شو اسمه، ويقضون حاجتهم لئلا يراهم الناس، فقل أين ذهب؟ ذهب إلى المكان الغائط اللي نازل، وإذاك حنا نقول، حنا نقول بير غويط ولا لا معنى عميق، فيقول أنا أذهب إلى الغائط، يعني إلى مكان غائط لأقضي حاجتي حيث لا يراني أحد، ثم بعد ذلك سمي البراز نفسه سمي غائط، هو ليس اسمه براز أيضا، البراز هو الذي يبرز عن الناس يبتعد عنهم، هو اسمه روث، اسمه الروث، لكن خلاص الآن صار البراز اسم الله، وكذلك الغائط اسم الله. على كل حال يعني هذا نجس، هذا نجس، زين، الودي نجس، المذي نجس، المني مختلف فيه، الدم نجس سواء كان دم حيض أو دم جروح الذي يخرج من الدبر أو القبل، زين، الريح ليست نجسة، الصوت ليس نجسا، اللي هو الضراط ليس نجسا. فالقصد أنه يعني ليس كل خارج من السبيلين أو ليس كل ناقض للوضوء بالأصل نكون نجسا، لا ضرورة في هذا الأمر. على كل حال قلنا الخارج من السبيلين الأصل فيه أنه ناقض للوضوء، الأصل أن أي خارج من السبيل يكون ناقضا للوضوء. ثم قال والدم الكثير ونحوه، والدم الكثير من غير السبيلين، إذا كان الدم من السبيلين أو من أحدهما ناقض للوضوء، لكن الدم الكثير دم الجروح من اليد، الدم يخرج من اليد، من البطن، من الرجل، من الفخذ، من الوجه، هذا الذي عليه المذهب أنه الدم الكثير ناقض للوضوء. والذي اختاره الشيخ ابن سعدي أيضا رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء، وهو الصحيح أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء. نعم نجس، نعم يجب تنظيفه، لكن ليس كل نجس ينقض الوضوء، وهو نجس بحيث أنه يجب على الإنسان أن ينظفه، لكن إذا نظفه ولم يتوضأ، لم يجدد يعني وضوءه أو لم يستأنف وضوءه، فيبقى على طهارته. فالدم الكثير إذن نجس ولكنه لا ينقض الوضوء. نفرق بين هذه وهذه. قال زوال العقل بنوم أو غيره. شوف المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى دقيق جدا، قال زوال العقل بنوم ثم قال أو غيره. الأشياء التي تزيل العقل كثيرة جدا، ممكن النوم، الجنون، الصرع، السكر، المخدرات، الحشيش هذا وغيرها، كل شيء يزيل عقل الإنسان بحيث أنه ما يدري قاعد يصير. هذا يحكم، هذا ليس ناقضا للوضوء، ولكن يسمونه مظنة نقض الوضوء. مظنة نقض الوضوء، شو مظنة نقض الوضوء؟ يقول لأن الإنسان في مثل هذه الحالة إدراكه ليس معه، قد يضرط أو يخرج منه فساء، زين؟ قد يخرج منه شيء من البول أو عرشان، وهو لا يشعر بنفسه. فيقول هذا يسمونه مظنة الحدث، مظنة الحدث، يمكن أن يحدث وهو لا يشعر. ممكن أن يحدث وهو لا يشعر، ولذلك هذه الأشياء تنقض الوضوء لأنها مظنة الحدث وليست هي إيش؟ هي حدثا، ليست هي حدثا بحد ذاتها. والنوم كذلك، ماذا قال المؤلف؟ النوم الذي يزيل العقل، زين؟ يعني الذي يزيل الإدراك، يسمونه النوم العميق، النوم العميق. أما ما نسميه نحن النودة، زين؟ اللي هو يطقطق روس، يقولون بعضهم يقول مثلا يغفي قليلا، تذكرون كلكم تعلمون قول الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ففرق بين السنة وبين النوم. فالنوم هو النوم العميق، السنة هي الغفوة، هذه الغفوة احنا نسميها بالكويت النودة، ينود. طيب هذه الغفوة اليسيرة هذه على الصحيح انها لا تنقض الوضوء، وذلك المؤلف عبر بقوله النوم العميق، النوم العميق، ليس أن الغفوة هذه لا تنقض. لماذا؟ قالوا هو ما سبب نقض الوضوء بالنوم؟ قال سبب نقض الوضوء بالنوم زوال الإدراك، هذا ما زال إدراكه، لم يزل إدراكه أو لم يزل إدراكه. بماذا؟ يعني هذا أحيانا اللي يسولفون عنده إيش؟ أحيانا إيش؟ يسمع بعض حديثين، لكن لأنه دايخ تعبان، زين؟ يطيح رأسه مثل ما يقولون، يطيح رأسه، ينود، زين؟ لو كان بيده شيء جئت أخذته منه ينتبه، لو سقط منه انتبه، أقل شيء ينتبه له. فهو إذا في مثل هذه الحالة لو خرج منه صوت أو خرج منه ريح يحس ولا ما يحس؟ اللي مثل حالة مثل هذا يحس. قالوا إذا لا نحكم عليه بنقض الوضوء، لأن النوم أصلا ليس ناقضا وإنما إيش؟ مظنة، مظنة الحدث وهو لا يشعر. قلنا طيب إذا يشعر؟ قال خلاص إذا يشعر انتهى الأمر. طبعا هذا قول، وإلا كثير من أهل العلم يقول لا نفتح بحر سيديه، كل واحد يقول أنا أشعر وكذا، حتى لو في ناس تكابر ولا لا، يقول له فلان نمت تشخر، قال لا لا قاعد ما نمت أحس فيك أسمعكم، هو نايم نوم عميق واضح يشخر، ويمكن بعد حلمان عرفان، ويقول هذا يكابر. هذه تبقى قضية بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني هذا بينك وبين ربك، هذا دين، واحد ما يكابر في مثال، كابر مع الناس كيفك زين، لكن لا تكابر مع الله سبحانه وتعالى. إذا حسيت أنك نمت أو قالوك أنك نمت عميق أو كذا، نوم عميق بس خلاص انتهى الأمر، تتوضأ تجدد وضوء تستأنف وضوءك. فالشاهد أن كل ما يذهب العقل من نوم أو صرع أو جنون أو سكر أو مخدرات أو غيرها زين، إذا كان العقل قد ذهب ينتقض الوضوء. بعض أهل العلم يفرق في النوم بين نائم واقف أو منسدح على جنب أو قاعد، فيقول النوم قاعدا لا ينقض الوضوء لأنه متمكن، يقول النوم المتمكن، نوم المتمكن. يقولون هم إشكاليتنا حنا كلها في الدبر زين، اللي هو الصوت أو الريح. فإذا قاعد على دبره يعني متربع قاعد على دبره، يعني يقول العين وكاء السهل، السهل اللي هي فتحة الدبر زين. فإذا يعني نامت العين انفتح السهل، معناها إيش؟ إذا ما نامت العين ما ينفتح السهل. طيب إذا قاعد متمكن صار كاستيقاظ العين، يعني ما يخرج شيء، أنت قاعد على دبرك ما في مجالنا شيء يخرج. هذا الحل أول شيء ضعيف زين، وينسب إلى علي رضي الله عنه وهو ضعيف لا يثبت. والشيء الثاني القضية، قضية الإدراك، قضية الإدراك. ويذكرون طرفة وقعت لأحد أهل العلم وهو إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوي، وهو إمام أهل السنة في زمنه، وكان أبو حاتم الرازي لما قيل ما تقول في إسحاق يعني قال هو يسأل عنه ونحن نسألون عن إسحاق، هو يسأل بس هو راضي عنه، يقول هو يسأل عنه، وكان يقال له شيخ الإسلام وهو إمام أئمة المسلمين، وهو في زمن الإمام أحمد وقرين الإمام أحمد، لكن لم ينتشر مذهبه، لكن عالم إمام أئمة المسلمين. كان يقول أن النوم لا ينتقض بالنسبة للجالس المتمكن، لا ينتقض. يقول فصليت يوما بجانب رجل قبل الصلاة، كنا ننتظر الصلاة، يقول فكان جالسا ونام وهو جالس متمكن، فأخرج صوتا أو ريحا الذي بجانبه، فلما أقيمت الصلاة قام ليصلي، فقلت له جدد وضوءك وتوضأ. قال لماذا؟ قلت نمت. قال ولكني متمكن، هذا ذكي ومسهل. قال ولكني متمكن. قال ايش يقول له؟ قال لقد اخرجت صوتا، يعني خلاص بس عايز يشرح له يلمح له بش بالصريح. قال لقد اخرجت صوتا. قال انت الذي اخرجت. تصور واحد يجي حق عالم من علماء المسلمين زين قدام الناس يقول انت اللي ضربت، يعني احراج. يقول فعلمت انه لم يكن في ادراكه، فيقول تركت هذا القول اللي قضيه ان متمكن ما ينتقل لان المتمكن يحس بنفسه ويدري وكلام، يقول هذا كلام واقعا غير صحيح، فغير رايه وترك هذا القول، وترك هذا القول. فالشاهد من هذا أنه لا فرق بين المتمكن وبين المضطجع أو الذي على جنب وبين القائم، العبرة كلها في الإدراك، هل يدرك ما حوله، هل هو نائم أم يغفو. فإذا كان نائما انتقض ولو كان واقفا، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. طيب قال وأكل لحم الجزور. إذن الأول إيش قلنا؟ ملا بالترتيب، نواقض الوضوء، الخارج من السبيلين، الثاني النوم العميق. طيب الثالث قال أكل لحم الجزور، لا وقلنا الدم، ها قلنا الدم على الصحيح نجس ولكنه لا شأن له بالوضوء إلا إذا كان من أحد السبيلين. ممتاز. أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور هذا هو المشهور في مذهب أحمد، وذهب الجمهور إلى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وذهب الجمهور أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، الصحيح أنه ينقض الوضوء لأن الحديث جاء فيه صريحا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال أن توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فدل هذا على أن لحم الجزور إذا أكله الإنسان فإنه ينتقض وضوءه بأكله. يبقى الأمر اشمعنى لماذا لحم الجزور؟ الله أعلم، يعني هو لا شك فيه حكمة، الله لا يأمر إلا لحكمة، سبحانه وتعالى، ولكن قد تظهر الحكمة قد لا تظهر. بعضهم قال إن لحم الجزور شديد يحرك البطن وكذا، بعضهم قال إن الجزور يعني دائما معها اللي هي الإبل معها شياطين زين. وجاء حديث، جاء حديثان، الحديث الأول إن الإبل خلقت من الشياطين، الإبل خلقت من الشياطين، فقالوا إذا كانت خلقت من الشياطين والشياطين في الأصل خلقت من نار، وهذه النار يطفئها الماء عشان كذي ينقض الوضوء. وبعضهم قال لا، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لما سئل أن نصلي في مرابض الغنم قال نعم صلوا فيها، قال نصلي في مبارك الإبل، قال لا تصلوا فيها، فإنه خلف كل بعير شيطان، فإنه خلف كل بعير شيطان. قالوا إذن هي لم تخلق من الشياطين ولكنها ترافقها الشياطين، خلف كل بعير شيطان، قال ترافقها الشياطين وتبات معها الشياطين، لكن هي لم تخلق من الشياطين، وهذا هو الصحيح. فحديث إنها خلقت من الشياطين لا يثبت، وأما حديث إنه خلف كل بعير شيطان صحيح. وبالتالي لحوم الإبل تنقض الوضوء. ورد قصة أيضا مشهورة عند الناس، عند عامة الناس، وهي باطلة غير صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فأخرج أحدهم صوتا، وكانوا قد أكلوا لحم الجزور، فأخرج أحدهم صوتا فالنبي ما أراد أن يحرجه، فقال من أكل لحم الجزور فليتوضأ، حساس بس إنه ما يحرجه، بيقول له توضأ بصورة غير مباشرة، فقال وهذا غير صحيح لسببين. السبب الأول لا يصح سندا أصلا، ضعيف جدا. السبب الثاني لا يمكن النبي يشرع للأمة عشان قصة واحد زين ويحط تشريع غير ثابت، واضح ولا لا؟ يعني فهذا غير صحيح أبدا. وأن النبي أمرهم أن يتوضأوا وجعله حكما للأمة لأجل أن واحدا أكل لحم جزور وانتقض وضوءه، هذا قصة غير صحيحة. فعلى كل حال الجمهور لا ينقض الوضوء، عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة لا ينقض الوضوء لحم الجزور، والمشهور مذهب أحمد أنه ينقض الوضوء، وهو الصحيح الموافق للنصوص، وهو الصحيح الموافق للنصوص، والله أعلم. طبعا عندما تكلم لحم الجزور هل هو اللحم بالذات أو يشمل كل الجزور؟ مثل ما نقول أو لحم خنزير، قلنا يشمل كل الخنزير، فهو لحم جزور هل يشمل اللحم فقط أو يشمل كل الجزور؟ يعني لبن الجزور مثلا. طيب الشحم مثلا الكبد، هل أشياء هذه كلها تدخل؟ ظهر الآن اللحم زين، اللحم وما قاربه اللي هو الكبد والمريء كل هذه الأشياء زين تدخل في اللحم، والشحم كله يدخل معه ما يؤكل من الجزور. لكن اللبن ورد فيه حديث ضعيف زين ولا يثبت، وبالتالي يبقى اللبن على الأصل أنه لا ينقض الوضوء، والله أعلم. نعم. مس المرأة بشهوة، مس المرأة له ثلاثة أحوال، إما أن يمسها بغير شهوة، إما أن يمسها بشهوة، وإما أن يمسها ويخرج منه شيء كالمذي، لأن المذي هو الذي يخرج عند الشهوة. فعندنا مسها بغير شهوة، مثل واحد يصافح المرأة مثلا عند بالعمل، مؤتمر، بالشارع، أي حي صافح المرأة سواء كانت من محارمه أو غير محارمه. طيب المصافحة امرأة أو زوجة. الثاني أو مو بس مصافحة، أي لمس يعني. طيب الثاني اللي هو لمسها بشهوة، مسها بشهوة. الأمر الثالث مسها بشهوة وأخرج، أخرج مذيا أو منيا اللي يكون. فهنا عندنا ثلاث حالات، وهي ثلاث أقوال لأهل العلم. هناك من قال لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج شيء، هو المشهور مذهب أبي حنيفة أنه لا يخرج، لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. أصل المس لا ينتقض الوضوء لعدم الدليل، لعدم الدليل. وأما قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء فالمقصود به الجماع، بدليل أتباعه بالغسل، فالمقصود الجماع. وأما اللمس العادي هذا قالوا الأصل أنه لا ينقض الوضوء. حرام مو حرام موضوع ثاني، إحنا نتكلم عن نقض الوضوء. مثل واحد باق سرق شيئا هل ينتقض وضوءه؟ سرقة حرام ولا حلال؟ ها؟ سرقة حرام لكن إيش؟ ما لها شغل بنقض الوضوء. قالوا كذلك هنا لمس المرأة حرام لكن ما لها شغل بنقض هذا الشيء وهذا شيء. فيقولون لمس المرأة حرام لكنه لا ينقض الوضوء. هذا مشهور مذهب أبي حنيفة. مذهب الشافعي ينقض الوضوء بشهوة بغير شهوة، أي لمس للمرأة ينقض الوضوء لعموم قوله أو لمستم النساء، وفيها قراءة أو لمستم النساء. ومذهب مالك وأحمد بشهوة، قيده إيش؟ قيده بشهوة، قال إذا لمسها بشهوة انتقض وضوء. هذا أحوط، هذا أحوط المذاهب في هذه المسألة، أحوط الأقوال أنه إذا لمسها بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وإن كان الأقرب للدليل قول أبي حنيفة وأنه لا ينتقض إلا إذا خرج شيء، يعني عادة المذي، وقلب الكلام على المرأة أيضا ينتقض وضوءها بلمس الرجل. قالوا كذلك إذا كان بدون شهوة عند الشافعي ينتقض مطلقا، عند أبي حنيفة لا ينتقض إذا خرج منها شيء، وعند مالك الشافعي وأحمد أنه إذا كان بشهوة. فالمهم أن مذهب أحمد ينتقض إذا لمسها بشهوة، والصحيح والعلم عند الله أنه لا ينتقض إلا إذا خرج منه شيء، وهذا شيء، وتقضية التحريم شيء آخر. لم يثبت عن النبي نقض الوضوء، وإنما ثبت عنه أنه قال لا أصافح النساء، لا أصافح النساء. وعائشة رضي الله عنها تقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، تقصد أجنبية يعني. زين، ويبقى أمر وهو عند الشافعي رحمه الله تعالى، وإن كان يقول لمس المرأة ينقض الوضوء حتى بغير شهوة، هذا في غير المحارم، يعني المسيد أمه، أخته، عمته، خالته، بنت أخته، بنت أخوه، زين، المحارم لا ينتقض الوضوء عند الشافعي، ولكن عند من يمكن أن يشتهيها مثل الزوجة والأجنبية، يعني الزوجة أحد يشتهيها، فإذا لمس يد زوجته زين يقول ينتقض الوضوء، لأن هذه من تشتهى عنده حتى لو لم يمسها بشهوة. واحد راد من السفر صافح زوجته من ما يصافح أخته مثلا، زين، هل ينتقض وضوءه عند الشافعي؟ ينتقض، لكن إذا بس سلم على أخته يقول لا ينتقض وضوءه. واضح صار؟ إذن المحارم لا ينتقض وضوء بلمسهن، لأن الإنسان لا يمكن أن يلمس محارمه بشهوة، ممكن لا يمكن واحد يسلم يقبل أمه مثلا بشهوة، أو يقبل أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو أخته أن يقبلها بشهوة، لا يمكن، إلا إنسان منتكس، إنسان شاذ، والشاذ لا حكم له، هذا خلى بروح، هذا أصلا الفكر ما له نجس، فقضية هذا موضوع ثاني. لكن نتكلم عامة الناس، عامة الناس هل ينتقض وضوءه بلمس عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو أخته أو بنته أو أمه؟ قل لا، هذا لا ينتقض وضوءه بهذا، وإن من يمكن أن يشتهيها مثل من؟ الزوجة، مثل من؟ الأجنبيات بشكل عام، أي واحدة يمكنه أن يتزوجها، أي واحدة حتى لو لم يكن يتزوجها، يعني مثلا مجوسية، هندوسية، بوذية، لا يمكن أن يتزوجها. زين، لكن هذه حتى هذه ترى يعني لا يمكن أن يتزوجها، تحريم مؤقت، لو أسلمت سير تزوجها، سير تزوجها، لكن أخته أسلمت كفرت ما يصير يتزوجها، واضح؟ فهذا تحريم مؤبد، محرمات تحريم مؤبد. فالمهم إذن كل المحرمات تحريما مؤبدا، سواء كان من الرضاع أو من النسب أو من المصاهرة، كل هؤلاء لمسهن لا ينقض الوضوء عند الشافعي طبعا، عند الجمهور أكيد أن أصلا لا ينقض الوضوء عندهم مطلقا، إلا إذا كان بشهوة أو بإنزال شيء على مذهب أبي حنيفة. نعم، قال لحظة، وين قال وصلنا؟ مس الفرج السادس، ها، عطونا الخمسة الأولى، يلا ذكرونا، بسم الله، لا اللي يبي يرفع إيده، سم، ما أسمع، مس المرأة بشهوة، نعم، الخارج من السبيلين، زوال العقل، أكل لحم الجزور، الدم الكثير، هذه خمسة. زين، السادس قال مس الفرج. مس الفرج أيضا من المسائل الخلافية بين أهل العلم، هل مس الفرج ينقض الوضوء؟ طبعا نتكلم مس الفرج بمباشرة، من فوق الثوب أو كذا لا ينقض الوضوء قولا واحدا، لكن لمست بشرته بشرة الفرج سواء القبل أو الدبر. وعندما نقول الفرج ليست اللية، اللية هذه الخلف، لا الدبر نفسه، فتحة الدبر، فتحة الدبر زين، أو القبل اللي هو الذكر أو الفرج بالنسبة للمرأة. مس الفرج هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، وأيضا على التفصيل الذي في لمس النساء، هل هو بشهوة؟ هل هو بدون شهوة؟ زين؟ هل خرج شيء؟ طيب، فمن يقول لا ينتقض الوضوء بمس الفرج إلا إذا خرج شيء، زين؟ قال لا ينتقض الوضوء حتى لو لمس الإنسان فرجه، حتى لو بشهوة، زين؟ لا ينتقض الوضوء. خرج ولا ما خرج شيء؟ قال خرج شيء، خلاص خرج. إذا الوضوء للخارج وليس للمس، واضح؟ طيب، القول الثاني لا، اللمس بشهوة ينقض، لمس بدون شهوة واحد يبدل وأصاب صارت له ذكرة، يدهن مثلا جرح مثلا قريب من فرجه فلمس فرجه، سواء كان رجل أو امرأة، طيب قالوا هذا ينتقض وضوءه، أما إذا كان لا ينتقض وضوءه عفوا، أما إذا كان لشهوة ينتقض. إذن ثلاثة أقوال، مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء لحديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وقاسوا عليه فرج المرأة ودبر الرجل والمرأة. ومن قال إنه لا ينقض الوضوء أيضا أخذ بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بضعة منك، لما سئل النبي حديث طلقة بن علي سئل عن مس الفرج قال إنه هو بضعة منك، ويقول ابن عباس لا أبالي مسست فرجي أو أنفي، كل أعضاء من جسمي يعني شكوا، لماذا تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء يقول. وهذا القول أقرب، وهو أنه لا ينتقض الوضوء بلمس الفرج، لكن من لمسه بشهوة فعادة يخرج شيء، والإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، فإذا لمس فرجه لشهوة يجدد يستأنف وضوءه، والله أعلم. تغسيل الميت، تغسيل الميت، تغسيل الميت هل ينقض الوضوء أو لا؟ هو تغسيل الميت يعني ذكروا فيه أنه يوجب الغسل وليس فقط الوضوء، لأنه جاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث الذي عليه أكثر أهل العلم المحدثين، أكثر المحدثين على أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام أبي هريرة، يعني رأي لأبي هريرة، فتوى لأبي هريرة، أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، تكون فتوى رأي له. لكن أخطأ البعض وجعلها من كلام النبي، لأن غالبا أبو هريرة رضي الله عنه غالبا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا هو عالم من علماء المسلمين يفتي أحيانا، فأخطأ البعض وجعله من كلام النبي، يعني أبو هريرة قال من مس فرج من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ، فهم مشوا على الجادة، الجادة دائما أبو هريرة قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، فجعلوها إيش؟ قال رسول الله. وهذا كلام أكثر المحدثين، وهذا ما يسمى بالموقوف، يعني موقوف على أبي هريرة، من رأي أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، وليس من كلام النبي، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول البخاري والترمذي وابن حزم وابي حاتم وابي زرعة وغيرهم من أهل العلم، كلهم قالوا إن هذا الحديث موقوف من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ضده وهو رأي ابن عمر رضي الله عنه أو فعله، كان ابن عمر يقول كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فهنا يحمل رأي أبي هريرة، إما أن يرى أنه الاستحباب من غسل الميت فليغتسل على سبيل الاستحباب، وإما أن يكون هو رأيه الوجوب، وخالفه غيره من الصحابة كابن عمر. طيب، هذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد، المهم أنه ليس هناك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل عدم إلزام الناس بذلك. فالصحيح أن تغسيل الميت لا يوجب الغسل، وأيضا حمله لا يوجب الوضوء، تغسيل الميت لا يوجب الغسل وحمله كذلك لا، وليقول حمله ليس حمل نفس الآلة التي يوضع بها الميت، طيب، ولكن المقصود به لمس جسد الميت، لمس جسد الميت هذا المقصود. أما حمل الميت بلفاف ملفف مثلا أو حمله بهذه الآلة السرير الذي يوضع عليه زين كما يقول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. فهذه الآلة الحدباء زين كثير من الناس يحملها للصلاة عليه من ذهب الصلاة عليه أو كذا. لا ينتقض وضوءهم بهذا، لا ينتقض وضوءهم بهذا، وإنما الذين يقولون ينتقض بحمل الميت حمل جسده، لمس جسده مباشرة، هذا الذي يقولون أنه ينقض. والصحيح أنه لا ينقض وضوءه، لا حمله ولا يوجب الغسل غسله، وأيضا غسله المباشر للغسل ليس الذي يصب الماء، لا الذي يلمس جسد الميت بيديه وهو يغسله هذا الذي قاله يجب عليه الغسل. على كل حال الصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. الثامن الردة، الردة والعياذ بالله الخروج من دين الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يقول الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا بالإجماع أن الإنسان إذا ارتد بطل كل ما هو عليه. أراد أن يصلي قل له انتقض وضوءك بالردة، انتقض وضوءك بالردة كونه ارتد عن دين الله. أفرض واحد جت لوثة فكرية زين وقال هذه الكلمة أنه لا يريد هذا الدين وأنه تنصر أو تهود أو ألحد اللي يكون وقال أنا لا أعترف بهذا الدين، هذا مرتد الآن زين. جاء إنسان وناقشه وعقله يا فلان غير صحيح كذا كذا كذا، قال أنا شبهة طلعت علي وهاتي أقنعتني الحين الحمد لله، يلا قوم نصلي. لا قوم نصلي، جدد وضوءك. عاد قضية يجب عليه الغسل ما يجب عليه موضوع ثاني، هذا موجبات الغسل نتكلم عنها، لكن نتكلم عنها هل انتقض وضوءه؟ نعم انتقض وضوءه، انتقض وضوءه بردته. طيب الحين ذكرنا ثمانية أشياء ولا لا؟ عدل؟ يلا عدهم لنا وخلنا نفصل أيه المتفق على أنه ينقض، اتفقنا خلنا نقول أو رأيه. طيب يلا الأول الخارج من السبيل، والصحيح أنه إيش؟ ينقض الوضوء، هذا ينقض. الثاني الدم الكثير، وقلنا الصحيح لا ينقض الوضوء، واحد مني واحد مني. طيب بعد النوم، أي نوم؟ نوم العميق، النوم العميق، وقلنا الصحيح أنه إيش؟ ينقض الوضوء، هاثنين ينقضون. بعد أكل لحم الجزور، وقلنا هذا ورد فيه الحديث الصحيح أنه ينقض. غلبوهم الحين 3-1 النتيجة الحين. طيب الرابع الخامس مس المرأة بشهوة، هذه والله مسألة فيها نظر حقيقة يعني، والأظهر الله أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض إلا إذا خرج شيء. 3-2 نتيجة الآن. بعد مس الفرج أيضا بشهوة، والظاهر الله أنه لا ينقض الوضوء إن كان هذا يحتاط فيه الإنسان كثيرا. 3 الكل. بعد تغسيل الميت صحيح لا ينقض، غلبوهم 4-3 زين. الرابع الردة ينقض، تعادل 4 الكل. طيب إذا هذه نواقض ذكرها المؤلف رحمه الله، والمؤلف ترى وافقنا في ثنتين ترى أنها لا تنقضه الدم وغسل الميت، قالنا هذا لا ينقض الوضوء على الصحيح. ثم قال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، إن هذه من نواقض الوضوء، يقصد لامستم النساء وجاء أحد منكم من الغائط اللي هو لقضاء حاجة بول أو غائط. وسئل النبي أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، لأن هذا حديث صفوان كان النبي يأمرنا ألا إذا كنا سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، لأن قلنا في الجنابة لا يجوز الإنسان يمسح على الخفين، لا بد من نزعهما، ولكن من نوم وبول وغائط، فدل على هذا أن هذه نواقض للوضوء، هذه نواقض للوضوء، والله أعلم. طيب باب ما يوجب الغسل وصفته. يجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطء أو غيره، واضح الجنابة هذه بالإجماع لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء، هذه هي الجنابة. الماء من الماء أي ماء الغسل من ماء الجنابة المني، ماء الغسل من ماء المني، فإذا خرج ماء المني وجب الغسل، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. إذن الجنابة وهو خروج المني، سواء خرج المني بجماع أو خرج المني باحتلام في النوم أو خرج المني بتعمد إخراجه ويسمى بالاستمناء، بأي صورة خرج بها المني فإنه ينتقض الوضوء. في حالات نادرة وهي أن الإنسان يكون عنده سلس مني أو يخرج المني أحيانا بشدة البرد أو شيء يعني بدون إرادة، ما في شهوة نهائي، زين. والأصل في المني والودي والمذي عندنا ثلاثة أشياء. المني هو الذي يكون لزجا ويخرج بتدفق وبكثرة، هذا المني، ويخرج من الرجل والمرأة طبعا المني، ولكنه يكثر عند الرجال قليل، لأن مني المرأة يكون داخل الرحم ما يخرج، مني المرأة عادة لا يخرج. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار يعني هل المرأة عليها غسل إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: وهل ترى الماء؟ المرأة ما ترى الماء، يعني هذا نادر عند النساء، خروج المني، خروج المني نادر عند النساء، المني المرأة في داخلها ما يخرج، لكن قد يخرج أحيانا. والرجل لا، هو منيه في الأصل في الخارج، فالمني هو المادة اللزجة البيضاء التي تخرج بتدفق وشهوة، هذا هو المني المتفق على نقضه أو وجوبه للغسل. طيب، أما إذا خرج المني أو خرج باستمناء أو خرج باحتلام، أي صورة خرج بها المني فإنه ينتقض. لكن أحيانا قد يخرج المني، أحيانا يسمونه بقايا المني، بقايا المني، إنسان جامع أهله مثلا أو استمناء أو احتلم اللي يكون، ثم قام يغتسل، في نهاية الاغتسال خلص الاغتسال وهو يتنشف خرج شيء من قبله، يعني بقايا المني تسمى بقايا المني. من يقول إن الماء من الماء أي مني يجب الغسل يلزمه إيش؟ بغسل جديد. والذي قال المني الذي يوجب الغسل هو المني الذي يخرج بشهوة وبتدفق، يخرج بشهوة ويخرج بتدفق هكذا، زين، قال هذا الذي يوجب الغسل، يقول لا يجب. وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا ينتقل الوضوء بخروج أي مني، وإنما أن يخرج بشهوة يعني لذة وبتدفق. أما إذا خرج لمرض أو خرج بمرض ببرد أو خرج اللي هو بقايا المني التي تعلق في مجرى الذكر، فقالوا هنا لا ينتقض أو لا يجب فيه الغسل. نعم يجب فيه الوضوء قولا واحدا لأنه خارج من السبيلين، لكن نتكلم عن غسل، هل يجب غسل أو لا يجب غسلا. والصحيح أنه إذا خرج بتدفق أنه شهوة هذا الذي يجب فيه الغسل، إذا ما خرج لا ينتقض فيه الوضوء. لو يذكر أهل العلم هذه، لو أراد أن يخرج المني فمنعه، يعني أمسك ذكره منع خروج المني ولم يخرج، كثير من أهلهم يرى أنه دائما تحرك في الجسم وأراد الخروج قال خلاص جاءت الشهوة، جاءت الشهوة، زين، وتدفق داخل الجسم فيقول يجب فيه الغسل. ومن قال لا، الماء من الماء يعني ماء الغسل من ماء المني، هل خرج ماء المني ولا ما خرج؟ قال لا ما خرج ماء المني، قال خلاص لا يجب عليه الغسل. فالمهم إذن الماء من الماء أي وجوب ماء الغسل بخروج ماء المني، هذا المني. البول معروف، الودي، الودي كذلك يخرج يكثر عند الرجال ونادر عند النساء، الودي بالواو، واو ودال، الودي دال مهملة، الودي هذا يكثر عند الرجال، مو يكثر يعني موجود عند الرجال وقليل عند النساء، وهو مادة لزجة صفراء تخرج بعد البول، مادة لزجة صفراء تخرج بعد البول، أيضا قليلة عند الرجال لكنها نادرة عند النساء، الأصل فيها عند الرجال هذه الودي. أما المذي بالميم والذال المعجمة، طيب، المذي وهو الذي يخرج عند الشهوة أو عند المداعبة بين الزوجين، عندما يداعب زوجته أو كذا يرى بللا في ذكره، وهذه المادة تخرج سائلة ولزجة ولكن لا تخرج بتدفق، ولونها شفاف. هذا المذي يكثر عند النساء ويقل عند الرجال، لكنه موجود عند الرجال كما هو موجود، لكن يكثر عند النساء ويقل عند الرجال. هذا المذي، المذي والودي والبول، هذه نواقض للوضوء وليست نواقض للغسل، وكلها نجسة. الودي والمذي والمني، الودي والمذي والبول كلها نجسة وكلها تنقض الوضوء. يبقى عندنا المني. المني مختلف في نجاسته، وأكثر أهل العلم على نجاسته، وبعضهم ذهب إلى طهارته، وهذا هو الصحيح أنه طاهر المني، وتكلمنا في هذا. طيب، وهو الذي يوجب الغسل، المني وحده هو الذي يوجب الغسل. أما المذي والودي والبول لا يوجب الغسل، وإنما الذي يوجب الغسل هو المني. طيب، إذن الجنابة قلنا هو خروج المني. اثنين، التقاء الختانين وإن لم ينزل. يعني التقاء الختانين يعني إذا جامع الرجل زوجته، هذا معنى التقاء الختانين، يعني التقاء الفرج بالفرج. هنا ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي زيادة: وإن لم ينزل. وإن لم ينزل، كان في السابق الغسل بالإنزال فقط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نادوا الصحابة رضي الله عنهم، قام أحدهم اغتسل وخرج من البيت بسرعة، وكان حديث عرس يعني متزوج جديد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مبلل الشعر فقال: لعلنا أعجلناك، يعني عن زوجتك خرجت مستعجل، ما مو مغسل على راحتك ولا كذا، لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. فقال: إنما كان يكفيك الوضوء، إنما كان يكفيك الوضوء. لماذا لم ينزل؟ لم ينزل، هو عبر عن النبي قوله: أعجلناك، يعني ما كملت حاجتك وشهوتك مع زوجتك، هكذا شعر النساء. فقال: نعم. قال: يكفيك الوضوء، يكفيك الوضوء. هذا في أول الأمر، هذا في البداية كان الغسل لا يجب إلا إذا خرج المني، يعني إذا جامع زوجته ولم ينزل ما في غسل، وضوء يكفي. ثم نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية: وإن لم ينزل، هذا في الصحيحين والزيادة في مسلم، وإن لم ينزل خلاص يجب عليه الغسل، وإن لم ينزل. نعم. خروج دم الحيض والنفاس، هو خروج دم الحيض والنفاس إذانا بوجوب الغسل، لكن لا يجب الغسل إلا إذا انقطع دم الحيض ودم النفاس. لكن مجرد نزل دم الحيض أو نزل دم النفاس، عليك اغتسال الحين، لا، انتظري في الطهر. إذا انقطع، إذا انقطع دم الحيض أو انقطع دم النفاس، هنا يجب الغسل. فهو يتكلم عن أصل الوجوب، أصل الوجوب أنه طالما أنه نزل عليه دم الحيض أو نزل عليه دم النفاس يجب عليه الغسل. متى؟ عندما تطهر. وعد هذا يختلف من امرأة إلى أخرى، وأقصاه طبعا 40 يوما عند الجمهور اللي هو دم النفاس، والحيض أقصاه 15 يوما عند جماهير أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى في النفاس أنه إلى 60 يصل، بعضهم يقول تسأل فيه النساء، لكن جماهير أهل العلم لأنه 40 يوم هو أكثر شيء لمدة الحيض، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن الشاهد من هذا أن نزول دم الحيض أو نزول دم النفاس إذان بوجوب الغسل على هذه المرأة، لكن متى تغتسل؟ إذا انتهى الحيض أو إذا انتهى النفاس. موت غير الشهيد اللي هو طبعا هذا لا يجب عليه، وإنما يجب على المسلمين. إذا مات الإنسان يغسل، الشهيد لا يغسل، لأن حتى يبعث في دمائه، وهذه كرامة له عند الله تبارك وتعالى، فلا يغسل، وإنما يكفن في ثيابه التي مات فيها ويدفن. هذا الشهيد الذي يموت في معركة، والشهيد هو الذي يموت في قتال الكفار، الذي يموت في قتال الكفار، سيأتي الكلام عنه في كتاب الجهاد. المهم أن الشهيد لا يغسل. غير الشهيد، واحد مات بين أهله مات كذا، فهذا يغسل. طيب الغسل اللي يجب عليه؟ لا، هو مات، قطع التكليف بالنسبة له، وإنما التغسيل يجب على من؟ على من حضره من المسلمين. التغسيل يجب على من حضره من المسلمين. إسلام الكافر، إسلام الكافر هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الكافر يجب عليه أن يغتسل إذا دخل في الإسلام أو لا يجب عليه؟ جاء من الفعل ثمامة بن أثال لما أسلم ذهب واغتسل. ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، لما أسلم ذهب واغتسل ورجع وشهد بالشهادتين. أما أنه يجب على كل إنسان يدخل الإسلام أن يغتسل، هذه مسألة كما قلنا فيها خلاف بين أهل العلم. قالوا والمشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر أحدا بالغسل كأمر صريح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة نتكلم يعني لما عام الوفود مثلا يأتون يدخلون في الإسلام لم ينقل أنه قال اغتسلوا زين، ولم ينقل كل واحد يأتي ويشهد أن لا إله عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اغتسل، لا في مكة ولا في المدينة ما نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الاغتسال بالنسبة للكافر إذا أسلم سنة، أمر مستحب وليس بواجب. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، هذا قلنا قبل قليل أنه لم يثبت وإنما من كلام أبي هريرة. وأمر من أسلم أن يغتسل، قلنا أيضا الصحيح أنه في الصحيحين حديث ثمامة بن أثال هو اغتسل لكن لم يثبت النبي أمره، هو ذهب فاغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت في الحديث أن النبي قال له قم فاغتسل، وإنما هو اغتسل وجاء. ولا ينكر أحد على من اغتسل للدخول في الإسلام، لكن قضية أنه لازم يغتسل يأثم، إذا لم يغتسل لا تصح عبادته إذا لم يغتسل، هذا غير صحيح، فلا يجب الغسل عند إسلام الكافر. طيب إذن كم ذكرنا الآن موجبات الغسل؟ أربعة. يلا واحد، إسلام الكافر قلنا هذه فيها خلاف، بعد النزول المني، نزول المني يجب الغسل، دم الحيض والنفاس يجب الغسل، التقاء الختانين اللي هو الجماع يجب الغسل، موت غير الشهيد يجب الغسل، قلنا تغسيل الميت عدل، من غسل ميتا فليغتسل. طيب حتى المؤلف ذكرها على استحياء لأنه لا يرى ذلك، لكنه مذهب أحمد، هذا مذهب أحمد على أساس. طيب فكذلك تغسيل الميت، من غسل ميتا فليغتسل، قلنا قبل قليل وقلنا الصحيح أنه من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب صفة الغسل نقف عندها الآن لضيق الوقت. أي نعم، هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن الجهاد وأحكام الشهيد وكذا، لكن من باب الإجابة السريعة الآن، إذا مات الشهيد في المعركة فإنه يكون شهيدا، أما إذا عاش ساعات بعدها كانه أصيب بجرح وبدأ يعالجونه بعد ساعتين ثلاث توفي، هذا ليس بشهيد، يغسل ويكفن. ولذلك سعد بن معاذ أصيب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق ثم حمل وصار يعالج فترة وجاء وحكم في بني قريظة، ثم بعد ذلك رجع ومات رضي الله عنه، انفجر الجرح ومات وغسل وكفن وهو مع أنه أصيب بالمعركة. فالشهيد الذي يحكم له بأنه طبعا عند الله موضوع ثاني، هذا نتكلم عن أحكامنا نحن. نعم، إذا أصيب ولم يمت في لحظتها يعني عولج واستمر ساعات حيا كذا ثم مات، هذا يغسل ويكفن. أما إذا مات أثناء القتال فهذا الذي لا يغسل ويكفن في ثيابه، والله أعلم. لا يغسل لكن يكفن في إحرامه، أي بس الكفن يكفن في إحرامه فإنه يبعث ملبيا لكنه يغسل. سم المحرم إيش؟ إيه نعم يطيب، إيه يطيب يطيب إيه يطيب. نعم
ما يطيب، أنا ما
ما أسمع.
أقول يطيب،
لا يوضع له اللي هو الكافور، كافور يغسل بماء وكافور، الكافور إذا بعدهم يعده من الطيب بعضهم لا يعده من الطيب. هنا نعم نعم
فما بعد أقواله هذه الخطأ معك.
لا ينقض الوضوء. نعم، يقول بول البعير إذا خلط مع الحليب للوزر هذا صحيح لا ينقض الوضوء. الفحص نفسه اي اي ما اعرف هذه الطريقه، لكن على كل حال خروج المني اذا كان بشهوه وتدفق هذا الذي ينقض الوضوء. اي نعم. طيب، هل نزول بقايا المني من الزوجه بعد الجماع بساعه او ساعتين ينقض الوضوء؟ نعم، اي خارج من السبيلين ينقض الوضوء، طالما انه خرج من السبيل من القبل فانه ينقض الوضوء. لكن قضيه هل يوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل لكن ينقض الوضوء. نعم، هل يجوز الدعاء على شخص كافر ان الله لا يهديه ولا يوفقه شرك فظلمني؟ هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء ان الله لا يوفقه ولا يهديه ولا كذا. نعم، ممكن تدعو عليه بالهلاك زين كما اذاك وكذا، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربنا اطمس على أما أشد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب زين مما رأه من فرعون وعمله. لكن الأصل هذا بالنسبة لفرعون زين أمره واضح جدا. طيب، لما دعا عليه موسى عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل أن الإنسان يدعو لهم بالهداية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما أسلم وذهب إلى قومه يدعوهم في اليمن فأبوا عليه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا أبت علي، إن أبت تدخل في الإسلام فادعوا الله عليهم، يقول طفيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه وقال اللهم اهدي دوسا. وكذلك أم أبي هريرة، في يوم من الأيام أبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال له النبي ما لك؟ قال أمي أسمعتني فيك كلاما يعني ما تحملت يعني، وأمي بسوي لها فادعوا الله لها. فرفع النبي يديه ودعا لها فرجع إليها أبو هريرة فأسلمت. فالقصد أن الأصل حتى الكفار راح يدعو لهم بالهداية، لكن إذا كان الكافر هذا آذى المسلمين مثلا وقتل منهم وكذا ما في مانع الإنسان يدعو عليه بالهلاك بالدمار لأنه آذى المسلمين وكذا. لكن عموم الكفار واحد يدعو لهم بالهداية، الأصل الإنسان يدعو لهم بالهداية لعل الله تبارك تعالى يهديهم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد كان يدعو على الأشخاص بأعيانهم من الكفار، اللهم عليك بأمية بن خلف صفان بن أمية سهيل بن عمرو، كان يدعو عليهم بأسمائهم وعمر بن هشام ليس عمر بن هشام أخو ابنه نسيته أخو أبو جهل زين، فكان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. فنزل قول الله تبارك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب، ثلاثتهم أسلموا اللي كان النبي يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن الإنسان يعني الأصل يدعو لهم إلا إذا كان هذا فاجرا يعني كان كافرا فاجرا مؤذيا للمسلمين ما في مانع أن الإنسان يدعو عليه بالهلاك. أي نعم، والله أعلم. هل بول البعير ينقض الوضوء علما بأنه يستخدم في دهن الشعر أو كعلاج؟ قلنا لا ينقض الوضوء، لا، وبعد دهن وعلاج هذا ما له شغل في الوضوء أصلا يعني مو شرب، هذا ما أكل، هو النبي يقول من أكل لحم الجزور فليتوضأ. طيب، لكن الأصل في الأبوال أنها نجسة، هذا الأصل في الأبوال أنها نجسة، لكن جاء في بول البعير النبي صلى الله عليه وسلم وصفه علاجا ليشربه الذين جاءوا إلى المدينة من عرينة وجاءوا أصابهم شيء في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل فشفوا. فلذلك قال أهل العلم إنها ليست بنجسة لأنه أمر أو أذن بشربها صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الجماع بعد الطهر من الحيض قبل أن تغتسل المرأة؟ نعم، يجوز، يجوز أن يجامعها قبل أن تغتسل، ولكن أهم شيء يتأكدون أنها فعلا طهرت، أهم شيء يكون هناك تأكد أنها طهرت. الله سبحانه قال ولا تقربوهن آية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه يجوز طالما أنه طهرنا يجوز، وبعضهم يرى أنه لا يجوز حتى يتطهرن بظاهر الآية، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا أحوط وهو الأقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يقربه حتى تطهر. لكن لو لا يقال جاءها في الحيض، لا يقال جاءها في الحيض، لأن انقطع دم الحيض نعم قبل الاغتسال من الحيض، وهي طهرت منه فجامعت واغتسلت غسل واحد في الجماع والحيض. لا، الأصل عدم التعجل في مثل هذه الأمور، وظاهر الآية يمنع من ذلك كما قلنا. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، يعني قول الله تبارك فلا تقربوا حتى يطهرنا أي ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فالأظهر والعلم عند الله أنه بعد الاغتسال، بعد الاغتسال. لكن لو أتى قبل الاغتسال لا يقال أتاها في الحيض، لا يقال أتاها في الحيض، والله أعلم. هل غسل الأم لفرج الرضيع ينقض وضوءها؟ لا، لا ينقض الوضوء. الأم إذا اغتسلت، إذا غسلت نظفت الجهل ولمست فرجها أو لا ينتقض، هذا لمس بدون شهوة كما قلنا، هذا لا ينتقض الوضوء. أيهما أفضل لنا النساء، المكث في المسجد بعد المحاضرة لأداء صلاة الظهر مع الجماعة أو تأديتها في البيت؟ الأمر في سعة إن شاء الله تعالى، لا تذهبنا إلى البيت أفضل، الذهاب إلى البيت أفضل. هل تجزئ المراجعة للآيات والسورة حفظها في أيام الامتحانات عن الورد اليومي لتلاوة القرآن؟ نعم تجزئ، قرأت وردك الحمد لله. إذا جفف الإنسان بعض أعضاء الوضوء قبل انتهاء من كامل الأعضاء هل لا، هو هذه المسألة وهي الموالاة في الوضوء، أنها يعني من أركان الوضوء، من أركان الغسل الموالاة، أنه يعني ما يأخر بين غسل عضو وعضو، وإنما يغسلها وراء بعض مباشرة. طيب أهل العلم يبون يعبرون بالموالاة، يعني إيش كثر الوقت أن يكون موالي ولا غير موالي؟ قال يعني وقت قصير عرفا، وقت قصير عرفا. فبعضهم عبر عنها باجتهاده، قال بحيث قبل أن يجف العضو اللي قبله، قبل أن يجف العضو الذي قبله، يريد يعني الوقت. يعني الآن كم يأخذ أنت لما توضأ ما نشفت يدك، كم تأخذ وقت حتى تنشف؟ ها؟ دقيقة؟ طبعا يختلف من جسم لجسم، لكن في الغالب كم يأخذ؟ دقيقتين مثلا تنشف اليد تماما كأنك ما غسلتها، زين تأخذ دقيقتين. قالوا إذا ما تقعد دقيقتين بين تغسيل اليدين ومسح الرأس مثلا، أنت الحين تغسل الوجه ثم تغسل اليدين المرفقين بعدين تقعد لك دقيقتين يكون شنو؟ نشف العضو زين، بعدين تمسح رأسك قال له طولتها، واضح ولا لا؟ إذن يأمرك بإعادة الوضوء، أنه ما في موالاة. فعبروا بنشفان العضو. لكن لو أنا جيت وتوضيت، خاصة الإنسان أحيانا يكون مسافرا في مكان ما يبي يطيح ماي بالأرض ولا شيء كذي مثلا، فيتوضى مثلا يغسل يدينه، يغسل الوجه، يغسل يدين وينشفهم مباشرة مثلا قبل أن يمسح رأسه، نشف يدينه وبعدين مسح، ما فيها شيء. لا يقال هنا أخلى بالموالاة، لماذا؟ ما راح وقت. فلما يقرر أهل العلم بالجفاف لا يقصدون الجفاف اللي هو تنشيف المباشر، ولا يقصدون الوقت، فعبروا عنه بجفاف العضو. واضح الصورة إن شاء الله تعالى؟ فعبروا عنه. لكن لو الإنسان على طول ينشف أول بأول زين، مثل حتى لو واحد مثلا غسل رجله اليمنى مثلا، غسل رجله يبي يلبس جوربة مثلا زين، أو الحذاء ما يقدر يغسل يقعد ثاني محافي مثلا زين، غسلها وعلى طول نشفها معه منديل أو كذا أو منشفه ونشفها ولبس جوربة ولبس الحذاء بعدين غسل رجله الثانية ونشفها، ما فيها شيء، ما أخلى بالموالاة. فهو الكلام لأهل العلم عندما يقول قبل جفاف العضو يريدون إيش؟ عدم الإخلال بالموالاة، ولا يقصدون الجفاف نفسه، وإنما عبروا عنه كناية عن إيش؟ الوقت. وضحت الصورة إن شاء الله. فهذا المقصود بهذا، والعلم عند الله جل وعلا. طيب هذا سؤال خارج عن الموضوع، يقول هل صحيح أن من يعتقد أن الأرض كروية وتدور حول نفسها آثم أو يكفر؟ مبالغة في هذا الموضوع، يعني مثلا فيها خلاف أن هل الأرض تدور أو ثابتة، وهل الأرض كروية أو بيضاوية أو سطيحة مسطحة. هذا الكلام مختلف فيه أهل العلم بال يعني العلم الحديث مختلفون في هذا، ولا شغلة له، لا شأن له بالشرع، يعني هل يكفر أو لا يكفر. لا لا يكفر، لا من يقول أنها تدور ولا من يقول أنها لا تدور، ولا من يقول أنها سطيحة ولا من يقول أنها كروية أو بيضاوية، ما لا شأن للكفر بهذا. ولكن الكلام في الشمس والقمر، لما قال الله تبارك والشمس تجري لمستقر لها، زين، لما يقول الله وكل في فلك يسبحون، يعني هذا نعم هذا إنكار للقرآن بالنسبة للشمس والقمر، هذا إنكار للقرآن. لكن الأرض لم يذكر فيها شيء، لم يذكر أنها تدور، لم يذكر أنها ثابتة، ولم يذكر أنها سطيحة، ولم يذكر أنها كروية. وإن كان الأكثر على هذا أو الأكثر على هذا موضوع ثاني، لكن ذاك لا يدخل فيه كفر وإيمان، ولكن الكفر والإيمان بإنكار شيء في القرآن، وهو ما جاء في الشمس والقمر أنهما كلهم في فلك يسبحون، أو قول الله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يعني الحركة للشمس والقمر هذه ثابتة بالقرآن، أما الأرض لم يثبت فيها شيء، لا حركة ولا عدم حركة، ولا كروية ولا عدم كروية. فلا ندخل الكفر والإيمان في أشياء لم يرد فيها نص، والله أعلم.